أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار. وصل بنا البحث إلى الذمة المالية، مالية الذمة في هذا القول الثالث. ونقلنا أن الآن في القانون الوضعي عندهم أن الاعتبار المالي إن كان ناشئا من الحرام فهذه الذمة ليست ماليتها حلال، أو لا، هذه الذمة ناشئة من حلال ولكن ليست ناشئة من الشخصية الحقيقية، ناشئة من الشخصية الحقوقية، فماليتها عندهم في الحقيقة الذي يملكها الموقع. الآن مثل مدير بنك يتعامل، أو مدير مؤسسة معينة يتعامل، يعقد وزير غير فلان بما هو وزير في الدولة ما شابه ذلك، له ذمة مالية معينة كبيرة، رب هذا وزير والميزانية للدولة كبيرة، وهي الذمة التي المالية الذمة الموجودة لديه ليست مالية سهلة، ولكن ها هو لا يملك هذه المالية، الذمة المالية الذي يملكها الشخصية الحقوقية الاعتبارية، لا هو بما هو هو زيد بن أرقم، وإنما الذي يملك هذه الذمة المالية هو الموقع. هنا الذمة المالية ليست حرام، حلال مثل موقع شرعي فلان افترض سائر، لكن مع ذلك هو لا يملك هذه الذمة المالية، الذي يملك الذمة المالية هو الشخصية الحقوقية وليست الشخصية الحقيقية. فمن ثم في الحقيقة عند عرف العقلاء العصري الذمة المالية لها شؤون عندهم، سواء كانت محللة أو محرمة لها شؤون وليست على منوال واحد. تقدم بنا أمس ما ذكره الفقهاء في باب المضاربة، في باب ماذا؟ المضاربة. ولو تراجعون جيد أن عامل مضاربة ثلاثة يوقع المضاربة العقود، يعني يوقعها لنفسه، طبعا يوقعها لنفسه وإن كان ليست نية النهب والمصادرة، لكن يقول صاحب المال التجار ما يعرفوا، يعرفون يعني، فأوقع المعاملة لي، لكن مقصود أنه في هذه المعاملة التي وقعها في سياق المضاربة، لأنها مثلا في سياق غير المضاربة، لكن مع ذلك لها المعنى. تارة يوقع المعاملة في ذمة مالك المال، وتارة يوقع المعاملة بشكل مبهم مردد أو ارتكازي. المهم عدة صور ذكرها الفقهاء في عامل المضاربة، وهذا مهم، وهذا ليس فقط في بحث عامل المضاربة، في كل وكيل يوقع عقدا وكل في سيما في الماليات المعاوضات المالية، يوقع عقدا في كيف يوقعه، هذا بحث مهم حساس من البحوث السمدان. فائدة موجودة ضمنية لا بأس أن نذكرها مدام البحث حال، من أوقعت له المعاملة يجب أن يعلم به الطرف الآخر أم لا، بايع مشتري، فالبايع أو المشتري نوى إيقاع أحدهما وكيل افترض أو اثنينهما كوكيل، لكن كل منهما لا يخبر الآخر أنه وكيل، أو واحد أصيل وواحد وكيل، ولكن لم يوقع المعاملة، لم يبرز أنه وكيل، يعني لم يبرز أنه ينشئ المعاملة لغيره، ظاهر حال ينشئها لنفسه، تقع هي عن الأصيل أو تقع عن الوكيل، نعم. لاحظوا في باب النكاح طرفي العقد لا بد من ماذا؟ الزوج والزوجة، تقوم النكاح والزواج بتعيين شخص الزوج وشخص الزوجة في النكاح، أما في البيع المهم تعيين شخص المبيع، هو شخص يعني شخص عفوا عبارة مسامحة، تعيين المبيع وتعيين الثمن سكل له شخص، لما؟ لأن العوضين في البيع أو الإجارة أو القرض أو كذا كذا، الطرف العوضين أساسيين، العوضين ها، أما المتعاقدين أو قول المتعاوضين ليس أساسيين، أساسيين أم لا في اختلاف، مثلا الآن هذه الدار العرصة الشخصية الوكيل يبيعها على مشتري، المشتري بناء أنه هذا الوكيل هو مالك الدار أوقع البيع، حينئذ ثمن العرصة ينتقل لمن؟ للوكيل أو إلى مالك الدار؟ المشهور يقولون ثمن العرصة ينتقل إلى مالك الدار، وإن نوى المشتري أن الثمن يملكه من؟ يملكه المتعاقد، هل هذا يصير تدافع في الإنشاء وواقع العقد؟ يقول ما يصير تدافع، لماذا؟ يقولون لأن في البيع والتجارة والمعاوضة يدخل المعوض والعوض من حيث خرج الآخر، هاي الدار خرجت ممن؟ مو من الوكيل البايع المتعاقد، خرجت ممن؟ من مالك الدار، الثمن يدخل حيث خرج منه، وإن نوى اشتباها أو خطأ المشتري أنه يملك العاقل، لكن هذا اشتباه ما يخل بجوهر ماهية البيع. لما إذن في البيع أو المعاوضات أو الإيجارات المالية العوضين مو المتعاقدين، عوضين أساسيين. بحث بيع الفضولي وغيره وفلان يجي كلها المباحث هالنكات حساسة. خب هذا جيد، إذا ماذا عن البيع الكلي في الذمة سواء مبيع أو ثمن؟ الذمة له العوض، له موضوعية في البيع للمتعاقد، لكن الذمة المالية المتعاقد ليه دور ومو ليه دور؟ المتعاقد ليه دور، لأن ذمة من لها مالية؟ عهدة من؟ صار واضح؟ مثلا ربما مالك المال لو يأتي يريد يتعاقد في السوق ما يطمئنون أو يعتمدون عليه، لكن هذا الدلال هذا واحد صاحب سمعة في السوق وكذا وفلان، فالمشتري أو البائع يقول لا أنا أتعاقد بثمن في ذمتك أنت ما علي من غيرك، أنا عارف أنك أنت التزمت لي. لو جاي لك أصلا ما تعقد، أنت لأنك لك اعتبار باصطلاح السوق لك شرفية، شرفية مالية هذا اصطلاح بنكي، اي فحيث انا تعاقدت اياك ولا ذاك ما تعاقد على هيك مبلغ معين. ايه ذكرت لكم لو تراجعون العروه بحث المضاربه، عروه الوثقه بحث المضاربه الابحاث موجوده فيها. هنا الفقهاء عمدنا أكثر الأمثلة عشان أبين قضية الذمة المالية كيف لها أمثلة وصور. هنا قالوا زين هذا الوكيل إنما أوقع في ذمته مو لأجل نفسه، حتى لو هو تعهد جعل ذمته مثل ما يقولون شنو جعل ذمته طرف عوض، بس هو مو قصدا انه هو يصير طرف عوض، قصدا منه بما هو وكيل مثلا. فهنا قال الفقهاء هل تكون حينئذ ذمته طريق مرآة لذمة المالك الموكل ام لا؟ تارة الوكيل يشتريه في ذمته كأنما الوكيل يداين الموكل، خلي ذمته تصير مديونة في مقابل أن هذا دين، يعني هو يدفع، الوكيل يدفع من جيبه، من جيبه من جيبه المعنى هو ما أعطى فلوسه، يعني جعل ذمته ثمن باع، فكانما سدد البيع، ولكن هو يرجع على الوكيل يقول أنا كانما دفعت لك ثمن، أنا الوكيل داينتك أنت أيها الموكل. شلون داينة؟ لأن جعل ذمة مدفوعة مملوكة لمن؟ للبايع. فعلى السداد إقرار من الوكيل للموكيل. نعم اشتراط بعض القرض وبعض قبل القرض وبعد القرض لو قبل وبعد وبعد قرض خلينا نفترض بعدين نشوف شلون هو. فهنا الوكيل يجعل ذمته, قلت لك هذا بحث معقد, هو نفس هذا بحث الوكالة سواء في المضاربة أو غيرها أو الدلال, الدلال في كل أبواب المعاوضات بحث معقد. لما أثرته؟ لكي يبين أن الذمم شلون منوال إجراءها. على كل ما أريد أغوص كثير السهل, هاي مو ما ترتبط بالبحث التفاصيل, أصل بحث الذمة المالية, مالية الذمة, وإن كان حساسة البحوث حساسة في البيع في الإجارة في المضاربة في الوكالة حساسة, لكن إجمالا هو هذا المطلب, وهو أن الذمة لها مالية. خلاصة مدعى العرف العقلائي المعاصر ما هو؟ والدليل شوي شوي ندخل فيه. خلاصة أن هذه المالية, هذه المالية التي للذمة يلاحظ منشأها, يلاحظ منشأها, هل الشخصية الحقيقية أو الشخصية الحقوقية الاعتبارية, هذا الاعتبار صحيح أو غير صحيح, هو يملك أو لا يملك. هي بحوث كثيرة أصلا, بحوث الذمة المالية في البحوث الأكاديمية القانونية الآن توسعوا فيه كثير, إنه واقعا محل بحث وابتلاء كثير. حتى علماء الأعلام في بحث المضاربة الوكالة لاحظوا بحث وعر. هنا هذه الذمة خلنا أشرح في البداية استدلال هذا القول العقلائي المعاصر, أشرحه في البداية كدلالة ليتبين أكثر المطلب. لماذا العقلاء إذا واحد قليل مستواه المالي ما يتعاقدون معه تعاقد على أموال ضخمة في الذمة؟ لماذا؟ حتى لو واحد جاي افترض فإنسان قليل البضاعة من جهة المالية وكذا كذا, جاء تاجر ثري جدا تعاقد ليه صفقات بالمليار, هل يسموه العقلاء هذا بيع؟ يقول مو بيع, هذا يسمونه شو اسمه لهو لعب, يا بيع يا فلان, هذا ما عنده قدرة مالية, ذمة مالية قدرة على سداد هذا المبلغ الضخم ما عنده. خب ماذا يعني ما عنده ذمة مالية؟ إذا هي الذمة فارض خايف حتى لو كان فقير, حتى لو كان عاجز, إذن هاي الذمة المالية وجودها ليس مجرد الفرض والتقدير ومجرد الالتزام. طبعا الكلام الحين في الذمة المالية, طبعا العهدة شيء آخر, العهدة شيء آخر. مر بنا التمييز بين العهدة وماذا؟ والذمة. العهدة وعاء للتكليفيات، الأحكام التكليفية، والذمة وعاء للأحكام الوضعية. الآن كلامنا في الذمة المالية. طبعا كان في العهدة شبيه للذمة أيضا يأتي، لكن لا نريد أن نثير الآن بحث العهدة، نريد أن نثير ماذا؟ بحث إيش؟ الذمة. الآن مثلا من باب مثال الذمة، لو فقير من الفقراء سبب إتلاف باخرة بالمليارات، هو اللي سببه عمدا كذا جهلا سفاهة، ضغط على زر سبب إتلاف هاي الباخرة، افترض، أو انهدام هاي البناية، وهذا هو فقير الحال، هل يقول العقلاء أن هذا ضامن؟ لا، مو أنه ضامن يعني بريء الذمة، يعني ضامن بأنه مديون، يقول الدين تلف. لماذا؟ لأن هذا الفقير أصلا ذمته ليست لها وعاء ودرجة بحيث يعتبرون أن هذه المبنى أو السفينة اللي هي مليار دولار أو كذا هاي ذمته، يقولون تلف ما يمكن المتابعة. نفس هذا المبلغ الكبير أصلا تلف لأنه انتقل لذمته، صحيح ذمة ما عنده. ماذا يعني العقل أن هذا ذمة ما عنده؟ قدرة ساعة تسديد ما عنده. إذن نلاحظ أن الذمة نشأها تكونها مقدارها يرتبط بقدرة الشخص، إلا ومعلول سبب ومسبب، بدون وجود أصلا ما يمكن، ولأتورة تعرف ولا وجود لها. إذن المالية في ذمة الأشخاص لا تناط بالتزام الشخص فقط وفرض الشخص نفسه صاحب الذمة فقط، تناط بنظر العقلاء بلحاظ قدرة صاحب الذمة نفسه. هذا المقدار تقريبا بين لدى أكثر العالم أن الذمة المالية مثل واحد الآن يجي يستقرض، قرض، خب تدري أن هذا قدرة على التسديد ما عنده، ثلث المبلغ ما يقدر يسدده، فهذا جاي يقترض وجاي يستوهب، هو يدري ويدري أنك تدري وتدري وما أدري وداري ودري، هذا قرض هو لو استهار. صورة قرض بس هو واقع مو قرض، هو شنو؟ هو استهار، حسنا ما نقول استنهام، نقول شنو؟ استهار. لما ذنب لنا بحال قدرة؟ إذا قدرة ما موجودة سماكو ما ليس هناك، هذا قرض. شنو معنى قرض؟ تعطي المبلغ في مقابل انه شنو تاخذ في ذمته، هو قدره ذمه ما موجوده عنده. اذن الذمه مرتبطه بالقدره، سبب ومسبب، اذا قدره ما موجوده عند العقلاء ما يعتبرون ذمه، ذمه الماليه. جيد، قدره اذا ما موجوده ذمه الماليه ما موجوده. يقع الكلام الان في خطوة أعقد من هذه، هاي الخطوة شوي سهلة، خطوة لاحقة معقدة، وهي ماذا؟ الذمة تارة للشخصية الحقيقية، تارة الذمة لوين؟ للشخصية الحقوقية، يعني بما هو مدير مؤسسة، بما هو وزير، بما هو ولي وقف، بما هو ولي مؤسسة كذا فلان. هل الشخصية الحقوقية بعبارة مختصرة ومنجزلة، هل الشخصية الحقوقية الاعتبارية مدير بنك، مدير مؤسسة، وزير، هل هي حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ حيثية شنو؟ تقييدية أو حيثية؟ تقييدية يعني ماذا؟ يعني في الحقيقة الذمة هي ذمة مدير البنك، مو ذمة زيد بن أرقام. هو يتعامل مع البنوك وكذا، هو نفسهم هذا بنك دولي عالمي لمليارات، هو أصلا ما عنده القدرة، قدرة المؤسسة. هنا واضح فيه أن الحيثية شنو هي؟ حيثية إيش؟ تقييدية. تقييدية يعني ماذا؟ يعني بالدقة الذمة ليست ذمة زيد بن أرقام، ذمة من؟ ذمة المؤسسة والعنوان الاعتباري. فالمالك لهذه الذمة من هو؟ هو المؤسسة والعنوان الاعتباري أو الوزارة أو ما شئت فحضر، ليس المالك هو نفس الشخص. خب هذه الصورة. حيثية تعليلية شنو؟ هي التقييدية واضح؟ التعليلية شنو؟ هاي نقطة مهمة لازم تردها. وإن كان حيثية تعليلية اصطلاحات عديدة والتقييدية اصطلاحات عديدة، الآن نحن وراء الاصطلاح المعروف الدارج، ليس وراء كل الاصطلاحات والمعاني. حيثية تعليلية ما هي؟ حيثية تعليلية هنا نقطة مهمة نلتفت لها. الآن الوارث يرث من أبيه، يرث من؟ من أبيه، ولد للميت الذي يملك عنوان الولد لو زيد بن أرقم، هو الولد اسمه زيد بن أرقم الذي يملك الإرث. من هو؟ زيد بن أرقم له عنوان الولد، طبعا زيد بن أرقم. وإن كان إرث زيد بن أرقم تملك للتركة، تركة ضخمة مات، تملك لهذه التركة بسبب الولدية، عنوان الولد. لكن هنا عنوان الولد ليس حيثية تعليلية، حيثية شنو؟ نعم ليست تقييدية، حيثية شنو؟ تعليلية. تعليلية يعني الرحيم وأسباب الرحيم وأسباب الولادة سبب صافي إرث زيد بن أرقم من الميت. الميت اسمه أرقم ابن أرقم، أرقم ابن أرقم الآن ورث ابنه زيد بن أرقم بسبب عنوان البنوة أو الولدية. فهنا العنوان ليس مالكا، من المالك؟ زيد بن أرقام هو المالك. إذن هناك العناوين تارة، أو مثلا عناوين اعتبارية سموه للولد، ولد أخو عنوان تكويني بعد، تارة عناوين اعتبارية. هني نقطة مهمة حساسة، العناوين الاعتبارية تارة هي حيثيات تقييدية للذمة المالية، الذمة في الحقيقة يعني نفس العنوان هو المالك هو الذمة، مثل مدير البنك مرغنا أو وزير أو وزير وزارة أو مجمع للدولة. وتارة العنوان حيثية تعليلية، وتارة العنوان شنو؟ حيثية تعليلية. الكلام يقع، فهذه على كل جملة صور وأنواع للذمة المالية أحببنا أن نذكرها أساس نستوفي الأقسام إلى حد ما. نرجع إلى قضية المنشأ إذا كان محرم أو محلل. المنشأ للذمة المالية، قبل أن نشرح هذا المبحث العرفي، واحد يقول ليش تبحث في العرف؟ سنأتي للروايات، الروايات ضمنة، بس الروايات تقرأ من خلال النكات العرفية. الآن مبحث مر بنا إذا تتذكرون، شراء المغنية، نص موجود فيه. تارة أنت تشتري المغنية بقيمة أنها مغنية، كل البيع باطل، مو تبعض صفقة سير سيشون بيع كله باطل، لأن الغناء حرام، وهاي المالية الناشئة من الحرام الشارع يفسدها. وتارة لا، أنت تشتري الجارية بمالية أنها جارية، بقية المنافع الجارية، خدمة، انتفاعات، أنواع الخدمات، الغناء أحد وعين بما هي مالية، وماليتها بهاللحظ أقل من مالية أنها مغنية. هنا يقول فقهاء البيع صحيح ومنصوص، ذاك البيع حرام ومنصوص أنه حرام. زين، السؤال هنا يقع، المالية في الصورة الأولى التي كتبت للجارية المغنية، الغناء هناك حيثية تقييدية تعليلية؟ تعليلية. الغناء شنو؟ ها؟ حيثية تعليلية. مو هالمالية لوصف الغناء، الوصف مالية عند الفقهاء، الموصوف له شنو؟ مالية. هنا دقق، هنا رغم أن الحيثية تعليلية وليست تقييدية، مع ذلك المالية اعتبرها الشارع، أي مثالها الغناء، ولا أمثلة كثيرة مرت بنا في المكاسب المحرمة. ذكرت أن الأخوان المكاسب المحرمة أعظم خطورة حتى من بحث البيع، لأن هي بنى وقواعد البيع والمعاملات كلها في مبحث المكاسب المحرمة، مثل هذه تعقيد بحث المالية. فهنا الغناء ولو حيثية تعليلية ليست تقييدية، والغناء افترض صفة محرمة، ولكن مع ذلك هذا المالية التي تسند إلى المرأة الجارية بسبب وصف محرم، دي المالية حرام عند الشارع، ومو في خصوص الغناء. الفقهاء قالوا هذا الشيء سيار. تتذكرون، أجيب لكم مثال آخر عساس تأنسون بهذا المطلب. مثال جملة من الأشياء المحرمة، خلى هذا المثال نقف عنده في الجلسة اللاحقة، ليصير نسيان من الطرفين، ليصير التقاء ساكنين، التقاء ساكنين ممنوع، لا أقل واحد متحرك أو اثنين متحركين يصير حار. وصلى الله على محمد ونبي.